أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة، كم المسألة؟ الثامنة والعشرين، ووصل بنا الكلام إلى الفرع الثاني في المسألة، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، يعني تزوج أخته ثم أوقبه، فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته، إلا أن الاحتياط فيه لا يترك. طبعا لا يترك من باب الاستحباب المؤكد، هذا مو من باب الوجوبي، باعتبار الفتوى الصريحة على خلافه. هذا البحث نحن بحثناه يا إخوان. وين بحثناه؟ بحثناه في المسألة 21 من الفصل السابق. في المسألة 21 من الفصل السابق هناك تعرضنا لهذا البحث.
من لا طبيب ولا
أحسن. من السيد الخوي فرق بين الروايات اللي فيها ثقب واللي فيها إيقاب، تذكرتها؟ هناك أيضا نفس الفتوى موجودة، ونحن بالمناسبة
ذكرناها من خلال روايات،
بحثناها وقرينا الروايات وأطلنا في المسألة، ما إلى معنى نرد نطيل مرة ثانية. صفحة 235 من المجلد 32 من مجلدات السيد الخوي. من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه كذا، إلى أن يقول ولا تحرموا على الموطوء، صفحة 237، أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى. ثم في آخر الفتوى 328، والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج. هناك بحثنا المسألة مفصلة، فلا داعي للرجوع إليها من جديد. فهل فرع هذا بحثناه هناك بعد؟ والصحيح ما أفتى به الماتن، وأن المسألة هنا مبنية على الاحتياط. نعم، السيد الخوي هنا علق أنه لا بأس بتركه هذا الاحتياط. واضح أن صاحب العروة كأن السيد الخوي فهم منه الاحتياط الوجوبي
قبل الاحتياط، كان واضح أنه فتوى
أحسنته، وكل احتياط استحبابي فلا بأس من تركه كما هو واضح. نعم، قد يكون السيد الخوي ذكر هالتعليق لرأي هناك اختاره ووافقناه عليه أيضا، وهو ما لو طلق زوجته وأراد أن يتزوجها ثانية. وهو متزوج
وطلق
أو طلقها ولا مهم، كان يتزوجها من قبل، فهل يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية؟ المفروض أن أدلة الحرمة تشمله فيما لو أراد أن يتزوجها بعد أن أوقب أخاها أو أباها أو ابنها، ولا يفرق بحسب إطلاق الروايات ولا مخصصة لها هناك بلحاظ الزواج المستأنف بعد الإيقاب. ولو هي كانت زوجة حين الإيقاف، فإن قاعدة إن الحرام لا يحرم الحلال الفعلي لا يشمل ما سيأتي بعد طلاقها والزواج بها مجددا. نعم، إذا طلقها ورجع إليها بالرجعة لا مانع، لأن الرجعية بحكم الزوجة وليست الرجعة استئناف عقد جديد. هذا كله بحثناه سابقا، بعد الإطالة والعودة إليه ما إلا معنى يا إخوان. نبدأ بالفرع الجديد، أمامنا فروع تحتاج لها بحث. وأما إذا كان الزنا، رجع للزنا سابقا على التزويج، فإن كان بالعمة أو الخالة، بعد لا تروحوا لذاك البحث العمة والخالة عمة الزوجة، لا عمتي هو، يوجب حرمة بنتيهما، يعني بنت عمته وبنت خالته، وإن كان بغيرهما، يعني زنا بامرأة أجنبية أو من الأرحام لكن غير العمة والخالة، ففيه خلاف بين الأصحاب، والشهرة في جانب الحلية، لكن المقابل أيضا مشهور ليس بقليل، مو شاذ نادر. والأحوط التحريم، بل لا يخلو عن قوة. ها جيد. الآن لدينا فرع جديدة، الفرع الأول اللي هو الفرع الثالث بحسب المسألة، إذا زنى بعمته أو خالته قبل أن يتزوج ابنة العمة وابنة الخالة، فهل تحرم أو لا تحرم؟ إذا بعد الزواج تقدم البحث، قبل الزواج هل تحرم أو لا تحرم؟ جيد. هنا يقول بأنه تحرمان، أي العمة والخالة، بنت العمة وبنت الخالة بالزنا بالعمة أو الخالة. ما هو الدليل على هذا الكلام وفي هذا الباحث؟ الدليل على هذا الكلام يرتبط بالروايات الواردة في الباب العاشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، تكون المر عليها الروايات، روايات الباب العاشر اللي استفاد منها سيد الخوئي مثلا فقط من روايتين في المقام، لكن حتى واحد يشرف على البحث لازم يمر على الروايات كلها، وهي مو كثيرة، العمدة فيها هاتان الروايتان طبعا. صفحة 432 من المجلد 20، باب أن من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما، هذه فتوى صاحب الوسائل، صاحب الوسائل إذا ما يريد يفتي يقول باب حكم كذا، مثل روايات الرايات التي تخرج قبل صاحب الزمان هناك، لأنه لا يفتي بالأمر، لأن المشهور لم يفتي بها، بل أعرض عن فتوى، قال باب حكم من خرج، وهذا معروف من ديدن صاحب الوسائل، وإذ لم أرى تصريحا له بذلك، لكن يتناقل بين المحققين، وهو موافق للاعتبار أيضا في الموارد التي ذكر فيها ذلك. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز، جيد، عن محمد بن مسلم، جيد، قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها، قال لا، قلت إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دون ذلك، كان شيء يعني وقع شيء،
يعني لم يدخل بها
دون شيء، يعني دون ذلك الشيء، فقال لا يصدق، أيام شبابه ولا كرامته، على كل حال المهم هنا يوجد كبرى وصغرى. الكبرى هي أنه إذا كان قد زنى بالخالة فلا يجوز له أن يتزوج بنتها بعد ذلك، إذا لم يكن قد زنى بالخالة واضح المتفاهم من الرواية يجوز، هذه الكبرى. الصغرى هو ماذا؟ يقول لا يصدق ولا كرامة، طبعا يصدق أو لا يصدق هذا أمره في الأخير تكليفه، إذا خطب إليهم وزوجوه تكليفه، إلا إذا الإمام قال لهم مباشرة لا تزوجوا، هذا يصبح إعمال لعلم الإمام في المورد الخاص ولا يجوز تعدي عنه من باب أن إخبار الإمام لا أقول حكما، حكم هو إخبار قطعي عن الواقع وهو أقوى من البينات ومن بينة واحدة
من الموارد.
قال لا يصدق، يعني هو يريد يتزوجها بحجة أنه لم يطأ الخالة، يقول لا يصدق أنه لم يطأ الخالة، لا يصدق. لو كان يصدق بحسب ظاهر الرواية لزوجت بنتها له. إذا تقرؤها بس الرواية شوية واضحة أن المشكلة مو أنه بمجرد ملاعبة الخالة تحرم ابنتها، وإلا كان يصدق ما في مشكلة ولا تعطى ابنتها له. تبهتم؟ هنا أنه لا يصدق أنه لم يفضي إليها.
المشكلة في التصديق من يقدم على
الشيخ،
يعني كلام عند
أهل
عن شخص معين بعينه.
مو مهم يا شيخنا، الشخص المعين ما إلى حكم شخصي في الشريعة، ما إلى حكم شخصي يا أخي، هذا تطبيق حكم في الشريعة واضح. واحد زيد بن أرقم فلان الفلاني، يا ليش زيد بن أرقم كله يطيح في راسه، فلان من الناس زنى بخالته تحرم ابنته عليها بحكم خاص به، يعني تحتمل هذا في الشريعة؟
لو كان فصل الإمام
لا مو فصل الإمام، واضح التفصيل أصلا من الرواية، يقول لا تزوجوه، قال إنه يقول لم يفعل، يعني لم ينكح، لم يزني، يعني كان شيئا دون شيء، يعني قبل فخذ إلى آخره، يقول لا يصدق ولا كرامة، لو كان يصدق لأعطيت المرأة له.
هذا الروايه
واضح
قبيل الاستفتاء، يعني هي
اي واضحه، هي كل الروايات استفتاء
لا حتى في هذه، يعني
هي الروايات مثل الاستفتاء
فقط، هي قضيه بشكل عام تعني جهد انه لا يصدق.
احسنت. هنا الشهيد الثاني يقول مختله السند والمات، اما اختلال السند فنحن لم نفهم من وين مختله السند. نعم في الكافي موجود شيء في الموضوع، في محمد بن مسلم مرة ظاهر في رواية من رواية كافية أنه هو الذي سأل، وليكن يا أخي خير إن شاء الله، شيء أثر على المطلب هذا. وأما مختلة المات فلأنه ليس من شأن الإمام أن يتدخل في الصغرى، أقول ليس من شأن الإمام، الإمام محافظ الشريعة، كأن الإمام انكشف له أن الرجال كذاب في المقام فقال لا يصدق ولا كرامة، يعني قضية أعراض وأعراض أرحامها مو أي أعراض. ما المانع؟ ليش مو من شأن الإمام؟ مو من شأن الإمام بحرم الملكات الواقعية للشريعة؟ عادة الإمام لا يتصدى لهذه الأمور عموما كقاعدة، لكن ليش مو من شأنه؟ مخالف لشأنه يعني؟
بالعكس تفضل هذا،
بالعكس. إيه أحسنت، تصدي في بعض الأحوال خصوصا في حساسية مسألة من القبيل يترتب عليها مفاسد كثيرة. الرواية الثانية، محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، الشيخ الطوسي سنده إلى علي بن الحسن الطاطري نقل، ما في شيء، غاية ما هنالك فيه علي بن محمد بن الزبير القرشي، ونحن قلنا مرارا يا إخوان علي بن محمد بن الزبير القرشي لا مشكلة لنا معه، لأنه من المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد، غوى أكثر من 50 من أصول أصحابنا ولم يطعن أحد فيما يروي. ها؟ على كل حال السيد الدامات حاول أن يوثقه بعبارة النجاشي، كان علوا في الوقت أو علوا في الوقت أو علواء في الوقت أو غلوا أو غلوا أو غلواء. ها؟ ونحن سبرنا هذا البحث يا إخوان في رسالة خاصة وفائدة خاصة في كبرياتنا الرجالية، وانتهينا إلى أن هذا يمثل عند العامة يراد منه علو الإسناد، يعني كان يلحق أبناء طبقتين بالطبقة السابقة، يعني يختصر طبقة، لأن عمر المحدث عادة أيام تحديثه حدود 30 إلى 35 سنة، هو عمر 100 سنة كما دلت الأدلة. عمر 100 سنة. فإذا عمر 100 سنة
يكون 70 تحديثا،
فتقريبا تحديث المتعارف حدود 70 سنة. وإذا محدث وهو صغير وبقي يحدث إلى يوم وفاته قد يكون 80 سنة أكثر تحديثا. ولذلك يختصر طبقتين ونصف ربما. وهذا شائع عند السنة يا إخوان، في لسان الميزان هالمصطلح شائع موجود متكرر. في كتبنا لم نعثر عليه أبدا إلا في موردين، هنا وفي ابن بكران، وكلاهما من النجاش. لكن أنا احتملت في الرسالة التي صنفتها في الموضوع أن يكون المراد علوان، يعني طاعنا في السن، مراد النجاش، بقرينة أنه في ابن بكران الذي دل الدليل أنه عمر 100 سنة يقول وكان في هذا الوقت علوا أو علوا فلم أسمع منه شيئا. النجاشي أدركه، يقول كان صاير طاعن في السن بعد ما يحدث، هو كان في الكوفة فلم أسمع منه شيئا. لو كان المراد علو الإسناد لكان هذا يقتضي أن يسمع منه وأن يكون حريصا على السماع منه، لأن هذه فائدة عظيمة. عموما أيا كان ما يقوله الدامات أن هذا عند علماء الفن يفيد الجلالة فوق الوطاقة، هذا مما لم نجد له عينا ولا أثرا في كلمات الأصحاب، لا قديما ولا جديدا ولا عند أحد منهم. وهو أعرف بما قال في الرواشح السماوية رضوان الله تعالى عليه. نعم نحن نوثقه لأنه من المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد. بعد في طريقة تعويض هنا أيضا لا داعي للتعرض لها فعلا. علي بن الحسن الطاطري يا إخوان، هذا الذي كان يصنع ثياب يقال له الطاطرية، يقال له الطاطرية، هذا الرجل مخالف في المذهب لكنه جليل في الرواية، له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم ومروياتهم.
ها؟ جليل الرواية.
ثقة بلا شك فوق الوطن.
ماذا يعبرون بجليل؟
أنا عبرت، مو هم عبروا. قلت الآن، قلت لو أنك انتظرت سمعت العبارة الثانية قلتها الآن. قال الشيخ الطوسي في حقه له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. عن محمد ابن أبي حمزة وهو الثمالي أيضا ثقته، ومحمد بن زياد وهو ابن أبي عمير، لأن اسم أبي عمير زياد بن عيسى بياع السابوري، أيضا لباس يقال له السابورية. عن أبي أيوب إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله محمد بن مسلم وأنا جالس. هذا هو الاختلاف مع الرواية السابقة. عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال لا، قال إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دون ذلك، دون أن يفضي إليها. يفضي إليها، أنا قبل في رواية شبيهة قلت يفضي إليها، مو يعني أفضى ماءه، يفضي إليها يعني يصل إليها، أحسن كناية عن الإدخال. قال كذب
أو كذب،
ها أو قال كذب، مو مهم، لأن هو ما نقل هنا أنه، ليش أنا قرأتها مصدر، قال إنه لم يكن أفضى إليها، ما قال إنه يقول إنه لم يكن أفضى إليها،
بس الضمير عائد على هذا الشخص.
إيه، فلذلك أنا قرأتها مصدر ولا مانع على كل حال، ولا يغير في المعنى. فالروايتان من المطمئن أنهما رواية واحدة، ها يقال هناك محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله وأنا جالس، هنا يقول سألته. أقول هذا اختلاف في الرواية لا يؤثر في أصل الموضوع، سواء سأله رجل وأنا جالس أو أنا سألته. عموما أبو أيوب يقول سأله محمد بن مسلم وأنا جالس، ثم ما المانع يا أخي؟ مطلب غريب، تكذيب الإمام لإنسان بهالطريقة غريب. قد يكون محمد بن مسلم رد مرة ثانية سأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليتأكد أكثر أنه أنا فهمت صحيح كلام الإمام الأول، ما فهمته صحيح، ما في مانع، ما في مانع يا إخوان. من هون يقولون والله من البعيد أن يسأل مرتين، شو عاش مع الإمام يوم يومين، يعني بعيد يسأله باليوم الواحد مرتين أو باليومين، عاش أياما طويلة، قد يكون سأل عن نفس الفتوى مرة أخرى. ثم يا أخي مرتين يسأل، شو المشكلة؟ لأنه شك في فهمه في المرة الأولى، سأله رجل وأنا جالس في المرة الأولى، في المرة الثانية أبو أيوب يقول إن محمد بن مسلم سأله أمامي، قد يكون للتأكد للتثبت عن الحادثة الأولى التي سمعها بعد أن طرحها رجل، أو كان في مجلس الإمام من ربما نخشى أن يكون الإمام أجاب بهالطريقة لأجله، فمرة ثانية سألته بعد أن فرغ المجلس. إحنا ما نقلت هالحيثيات كلها يا إخوان حتى نجي نجزم فورا نرد رواية صحيحة، كل الإسنادين ما لها صحيح، بحجة أنه في تهافت والله في طريقة السؤال، بعد أن كان المسؤول عنه واضح في كل الروايتين ومتطابق لا خلاف فيه، لا معنى لإسقاط الروايات بمثل هذه الحجج الواهية. على كل حال، طيب جيد، لكن الروايتان واردتان في الخالة، إلى هنا ما هو رد شيء في العمة يا إخوان، ما هو رد شيء في العمة. نفس الحكم في القياس،
خاص
هناك بين العمة والخالة واحد، واحد ملاك، منو قال لك واحد؟ مش مدرانا احنا
فين؟
ما مدرانا بملاكات الاحكام احنا، منو قال اخت الاب مثل اخت الام؟ قد يكون لانها اخت امي، ما معلوم، اخت امي هي طبعا. الرواية الثالثة، قال السيد المرتضى في الانتصار: مما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد، ثم ذكر أن بعض العامة وافق على ذلك، إذا مو انفراد، وأن أكثرهم خالفوا، ثم استدل على التحريم بالإجماع والأخبار، ما ذكر أخبار، قال الإجماع والأخبار. إجماعات السيد المرتضى وبالأخص بالقضايا الخلافية سنية شيعية ليست كاشفة عن الحكم الشرعي يا إخوان، لكثرة ما ادعى إجماعات في أمور ليس فيها إجماع. والأخبار ما ندري، أولا الإجماع يصير مدرسي، ثانيا الأخبار ما ندري يا إخوان، لديها أخبار غير ذول الاثنين أو لا يوجد، لا ندري، محتمل، إحنا ما ندري أن كل الأخبار اللي وصلت إلى زمن السيد المرتضى وصلت إلينا، قد يكون. قال ابن إدريس: وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته، روي ما يقول، مع أن الروايتين في خصوص الخالة، وابن إدريس ليس من الذين يعملون بأخبار الأحاد، ها، وإن عمل كثيرا بأخبار أحاد زاعما أنها قطعية الصدور، لم تحل له ابنتاهما أبدا. أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، لأن النهاية كان يتعاطى معها على أنها كتاب رواية بحذف الأسانيد، وشيخنا المفيد في مقنعته أيضا كذلك، والسيد المرتضى في انتصاره، يريد يقول رواية صريحة ما عندي في العامة، ولذلك تشبث بهذه الكلمات.
جنهم اعتمدوا على شنو؟ ابن
إدريس،
هذا الأخير،
ابن
إدريس
هو روية، ثم يقول أورد مصادرها. ذلك أورد ذلك
مصادرها.
أورد ذلك، ذكر منه في جاب الرواية شيخنا في نهايته، والشهيد الأول يقول إن الأصحاب كانوا إذا أعوزتهم الرواية ولم يجدوا نصا خاصا أخذوا بما في المقنع ونهاية الشيخ. نحن لا نجزم على مباني المتأخرين بهالمباني يا إخوان، ولكن إنصافا بعد مثل هذه الكلمات أن نجي ونقول بأنه يجوز أن يتزوج بابنة العمة وإن كان قد فجر بها، هذا مجازفة في الدين حقيقة. الفتوى كذلك، فنحتاط احتياط وجوبي على أقل تقدير، ولا نجعل رقبتنا جسرا لهؤلاء الزنات. جيد، فعلى هذا الأساس الاحتياط في هذا المجال سبيل النجاة،
ويعيد هذا الاحتياط مو يدل عليه مسألة الإذن العمة والخالة معه، اقرانهما معا
اي بس ذاك الابن العمه والخاله اذا تزوج عليها بنتها يعني وذيك لا تلتقي مع عمتي لان ما ممكن جمع بين عمتي وابنتي
لا لا مو تكلم عن
عرفتوا هناك قطعا المراد من العمه غير عمتي
تكلمنا انه نفس العمه والخاله جمعها في حكم واحد
جيد يعني هذا من باب مثلا انتحاب السياق مثلا 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 ولو سياق اخر هو يستأنس به لمحل الكلام لا بأس بمقدار تأييد الاحتياط لاحتمال اعتبار الروايات اللي نقلها الشيخ الطوسي
اعتمدوا على النصوص يعني
الشيخ الطوسي ذكر نص في الحقيقه محذوف الاسناد في كتاب النهايه فهو يفتي به وإن كان أنا أشوف صحيح الكتب هي بمتون الروايات لكن ما عندنا دليل أنها نص روايات فإن كتب الفقه الروائي لا تتقيد بنص الرواية فقد يكون الشيخ أدخل العمة من باب من باب أنه كان واضح فقهيا عنده ما في أحد من الطائفة يشكك في هذا لا من باب أن الرواية موجودة وإلا من البعيد في مثل التهذيب أن يهمل هكذا رواية لو كانت موجودة ويقتصر على رواية رواية واحدة مروية بطريقين مختصة بالخالة
مثلا بالنسبة للعمة إجماع
بالنسبة للعمة إجماع على كل حال لكن إجماع تعبدي لا ندري لا ندري مع احتمال وجود الرواية احنا ما لنا في احتمال وجود
رواية بالخالة
مع احتمال وجود رواية لن تصل إلينا محتمل ولذلك الاحتياط الوجوبي لا يمكن التنزل عنه أبدا واحتياط وجوبي مؤكد في مسألة كانت واضحة عند الأجيال الأولى من فقهائنا بلا نكير نعم هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الفرع الفرع اللاحق وهو ما لو كان بغيرهما زنى بغير العمة والخال
شيخ الظاهر يعني جمعهما في حكم ما احتاط بالنسبة للعمة
اي هو جمعهما هو جمعهما افتى لعله اعتماد على الاجماع اعتماد على عدم القول بالفصل كما عبر السيد في المستمسك لكن عدم القول بالفصل ليس قولا بعدم الفصل الذي ينفعنا هو القول بعدم الفصل منو افتى انا اقول افتى مو هو الاحتياط احنا احتطنا
قول الشيخ افتى هنا
قلت السيد الحكيم أيضا ظاهره عدم الاحتياط من باب عدم القول بالفصل في البحث العلمي
قلنا مدرك الفتوى بالنسبة للعمة
جيد على كل حال أما إذا كان زنا بامرأة أجنبية فهل يجوز له أن يتزوج ابنتها أو لا هذا محل خلاف يأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
هذا شيء كلام سيكوي يقول بعد من الفصل شنو من شأنه